شعب فلسطين نصرك بيدي أحكم بالسكين.
منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل محمد. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي يختتم عمله بطهران بالتأكيد على الوحدة الإسلامية ومركزية القضية الفلسطينية. قوة الاحتلال تشن حملات قمع ومداهمة ضد الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية. رئيس التونسي قيس سعيد يعلن عزمه إطلاق الحوار الوطني واتحاد الشغل يؤكد رفضه. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اختتمت في العاصمة طهران عمل المؤتمر الدولي 35 للوحدة الإسلامية بالتأكيد على السلام وتجنب الفرقة والصراع في العالم الإسلامي والتركيز على القضية الفلسطينية. وأكد البيان الختامي أن واقع الساحة العالمية يحتم على أصحاب القرار السياسي وكافة الأطياف الفكرية أن يعملوا على إخماد نيران الحروب العدوانية، كما أكد البيان على إنشاء رابطة الدول الإسلامية لتوسيع التعاون بين الدول الإسلامية ونبذ حالات التفرقة والاعتداء في العالم الإسلامي. المشاركون في المؤتمر ركزوا أيضا على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية على الساحتين الدولية والإسلامية، مؤكدين أن السلام والأمن في المنطقة والعالم لا يمكن أن يستتب إلا بإزالة بؤر الأزمات المتمثلة بالصهيونية العالمية وإسرائيل. وحول اختتام المؤتمر الدولي 35 للوحدة الإسلامية في العاصمة طهران بحضور عدد من علماء ومفكري العالم الإسلامي، نستمع إلى التقرير التالي.
أهم القضايا الملحة للمسلمين حكومات وشعوبا وردت على لسان المشاركين في المؤتمر 35 والذي حمل شعار الوحدة الإسلامية، السلام وتجنب الفرقة والصراع في العالم الإسلامي. المؤتمر اختتم أعماله بكلمة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف، والذي شدد على أن اجتماعنا هو لإيصال رسالة الوحدة والأخوة لكل الدول الإسلامية، وعلينا رفض هيمنة الاستكبار وترسيخ التفاهم فيما بيننا.
التجربة تؤكد أنه كلما كان التوجه مشتركا فإن الوحدة أيضا تتحقق بهذا المقدار، والوحدة تكون حول الأهداف والتوجهات المشتركة وتتكون على هذا الأساس، واجتماعنا هو لإيصال رسالة الوحدة والأخوة لكل الدول الإسلامية.
البيان الختامي أكد أن واقع الساحة العالمية يتطلب من أصحاب القرار السياسي وكافة الأطياف الفكرية أن يعملوا على إخماد نيران الحروب العدوانية وأن يوفروا الأجواء لإحلال السلام، مشددا على أن جذور الإرهاب لا يمكن استئصالها إلا بتجفيف مصادر تغذيتها. ودعا البيان الختامي إلى الترويج للأخوة الإسلامية وتوسيع الحوارات العلمية بين العلماء والشخصيات الدينية والثقافية، كما ركز المشاركون على القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية على الساحتين الدولية والإسلامية، مؤكدين أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لا يمكن أن يستتب إلا بإزالة بؤر الأزمات المتمثلة بالصهيونية العالمية وغدتها السرطانية إسرائيل، كما أكد البيان على إنشاء رابطة الدول الإسلامية لتوسيع التعاون بين الدول الإسلامية وأن تتحول دون حالات التفرقة والإعتداء اعتداء في العالم الإسلامي.
الوحدة هي صمام أمان لأمن المنطقة ولحماية الأرض وحماية الدين وحماية الدماء، وهذه الوحدة مسألة نص عليها القرآن ونص عليها الحديث الشريف، وبالتالي لا خيار للأمة إلا الوحدة إذا أرادت أن تكون أمة لها وزن ولها اعتبار في العالم.
أزمات العالم الإسلامي كانت حاضرة على سلم أولويات المؤتمر الذي لم يكتفي بوضع اليد على المشكلة، وإنما اقترح عددا من الحلول والآليات، داعيا إلى توظيف الطاقات الإسلامية وعدم إهدارها في الحروب والنزاعات الداخلية، مشددا على أن المقاومة الشاملة هي السبيل الوحيد لخروج العالم الإسلامي مما يعانيه. تأكيد من المؤتمر على ضرورة التعاون بين أطياف المجتمعات الإسلامية لتوحيد شتات المسلمين الذي سعت إليه الأنظمة العميلة والمخططات الصهيونية والتيارات التكفيرية.
بعث رئيس الجمهورية الإسلامية ببرقية منفصلة إلى قادة الدول الإسلامية هنأهم فيها وشعوبهم بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف. أعرب السيد إبراهيم رئيس خلال تلك البرقية عن أمله بأن يتخذ أخوة الإيمان بمناسبة هذه الأيام خطوات أكثر جدية من أجل إرساء علاقات متينة بين أبناء الأمة الواحدة لينطلقوا معا نحو رفع كلمة الإسلام والعمل بسيرة النبي. أكد وزير الخارجية الإيرانية عزم طهران على تنمية العلاقات الثنائية وترسيخها مع جمهورية أذربيجان. اعتبر الوزير حسين أمير عبد الله خلال محادثات هاتفية مع نظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف قرار باكو بالإفراج عن السائقين الإيرانيين خطوة بناءة من شأنها أن تهيئ الأجواء اللازمة لرفع سوء التفاهم. ودعا عبد الله بايراموف إلى المزيد من الخطوات الإيجابية وتسير حركة الشاحنات الإيرانية في المناطق الحدودية مع أذربيجان، لافتا إلى أهمية التطلع إلى مستقبل البلدين. من جانبه رحب الوزير بايراموف بالخطوات الإيجابية التي اتخذها البلدان لحل سوء التفاهم، داعيا إلى تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة ومواصلة المشاورات الثنائية. اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال بلدة سلوان بالقدس المحتلة التي تتعرض 6 من أحيائها لخطر هدم المنازل بذريعة البناء دون ترخيص. وقد تصدى الفلسطينيون لهذه الاعتداءات بالمفرقعات النارية خلال مداهمة الاحتلال لمنازلهم والعبث بالممتلكات. وفي الضفة الغربية قمعت قوات الاحتلال مسيرات فلسطينية رافضة للاستيطان في بلدتي بيتا وبيت دجن بنابلس، مطلقة قنابل الصوت والغاز السامي باتجاه المشاركين، ما أدى إلى تسجيل حالة اختناق. يأتي ذلك في وقت أصيب فيه عدد من الفلسطينيين في رام الله بجروح وردود جراء تعرضهم لهجوم من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال. وحول القرار الذي أصدرته سلطات الاحتلال بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية بأنها إرهابية والتنديدات الدولية بهذا القرار والتبعات المتعلقة به، نتابع وإياكم التقرير التالي.
هي معركة جديدة فتح الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، محلها هذه المرة المؤسسات الأهلية في الضفة الغربية. بقرار من وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس تم تصنيف 6 مؤسسات مدنية وحقوقية وصحية فلسطينية كمؤسسات إرهابية وفق القرار. المؤسسات الست هي الحق والضمير والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة العربية ومركز بيسان للبحوث. الاحتلال ادعى في بيانه أن المؤسسات المذكورة تتبع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبوصف الجبهة الشعبية تنظيم محظور، فإن ما ينطبق عليها ينطبق على المؤسسات الست.
من الواضح أن هذه الهجمة تصدر عن حكومة إسرائيلية متوترة جدا نتيجة للإنجازات التي تحققها المؤسسات الحقوقية الفلسطينية على أكثر من صعيد، وتحديدا على صعيد المحكمة الجنائية الدولية. اليوم هناك تطورات تحدث، والإسرائيليون كلما أحدثنا تطورا وتقدما على هذا الصعيد كلما زاد توترهم، وهذا القرار هو أكبر دليل على أنه صادر عن جهة متوترة.
القيادة الفلسطينية والحكومة والفصائل الفلسطينية استهجنت القرار الإسرائيلي بوصفه قرار حرب بحق مؤسسات المجتمع المدني التي من المفترض أن تكون جزءا من لبنات الدولة الفلسطينية المنتظرة. وكما يبدو فإن الاحتلال الإسرائيلي بات ممتعضا من هذه المؤسسات، لا سيما أنها تنقل كافة الانتهاكات التي تجري في الأراضي الفلسطينية إلى المؤسسات الدولية، وعليه فاستهداف هذه المؤسسات يعني استفراد الاحتلال بالفلسطينيين دون أي رقابة.
تحاول إسرائيل أن تجد أو تصنع آذانا صاغيا تقوم على الوهم في أنحاء العالم من أجل أن تطمس الحقيقة ومن أجل أن لا يرى العالم مدى إرهابها وإجرامها على الأرض.
ويبقى التساؤل الأهم، هل ستتحرك مؤسسات حقوق الإنسان الدولية لتنصف المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين؟ إذا لاذت مؤسسات حقوق الإنسان في العالم بصمت عميق تجاه ما تتعرض له مؤسسات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فهذا يعني بأن منظومة حقوق الإنسان في العالم قد اختلت موازينها.
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه على إطلاق حوار وطني من أجل مناقشة الإصلاحات السياسية المنتظر تنفيذها والمتعلقة بالدستور والنظامين السياسي والانتخابي. وقال الرئيس سعيد: نضع منصات للتواصل في كل معتمديات الجمهورية لنستمع لكافة المقترحات والتصورات التي يقدمها الشعب التونسي ليكون الحوار وطنيا حقيقيا وليس حوارا لإضفاء مشروعية كاذبة على شرعية كاذبة. وحول عزم الرئيس التونسي قيس سعيد إطلاق الحوار الوطني المفتوح من أجل مناقشة الإصلاحات السياسية ورفض اتحاد الشغل التونسي لهذا الأمر، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
حوار وطني مفتوح على مختلف شرائح المجتمع باعتماد تطبيقات إلكترونية تشمل كل المحافظات لتجميع المقترحات، أولى ملامح رؤية الرئيس قيس سعيد للحوار المعلن عن الاستعداد لتنظيمه قريبا.
نضع منصات للتواصل في كل معتمدية من معتمديات الجمهورية لنستمع إلى كل المقترحات وكل التصورات التي يقدمها التونسيون والتونسيات في كل مكان، حتى يكون الحوار حوارا وطنيا حقيقيا وليس حوارا لإضفاء مشروعية كاذبة على شرعية كاذبة.
رابطة حقوق الإنسان أحد رعاة الحوار الوطني لسنة 2013 ثمنت السعي لإجراء حوار يبحث الحلول للأزمة في تونس، لكنها شددت على أهمية العمل التشاركي واعتماد الفرز داخل المشهد السياسي.
كلنا طرحنا على رئيس الجمهورية أنه هذا المسار يجب أن يكون تشاركي وتشارك فيه كل أطياف المجتمع المدني والقوى الوطنية والديمقراطية. أعتقد أنه يجب أن تكون هناك عملية فرز وأنه الحوار ما يشملش الناس كل، ما كانش نرجعه نفس الحوار أو معناها فكرة عن الحوار لا تؤدي نتائج مرجوة.
تتخوف الأحزاب والمنظمات من إمكانية إقصائها من الحوار المنتظر تنظيمه رغم تثمينها لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية ودعم حضور الشباب خاصة.
واليوم ننتظروا في التفاصيل باش نعرفوا شكونهم اللي معنيين مباشرة باش يساهموا في الحوار هذه وشكونهم المقصيين وشنو هم الأسباب متاع الإقصاء. إذا كان فما أسباب قضائية أسباب سلوكية ربما وقتها إنسان يحدد الموقف متاعه، أما في الوقت الحاضر يظهر لي حوار مفتوح فما وقع تركيز ويظهر لي تركيز مشروع على تشريق الشباب لأنه هو مستقبل البلاد وهو ربما الضحية الأولى بالنسبة للفترة الأخيرة.
الأزمة متعددة الأبعاد في تونس تتطلب تسريع الخطى نحو حوار جامع وفعلي.
الحوار الوطني مطلب الطبقة السياسية والمنظمات المدنية في تونس، ولكن بأي شكل وبأية آليات؟ أسئلة يجب أن تدفع الرئيس سعيد إلى رفع الغموض وتوضيح تصوره لهذا الحوار.
أكدت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل ارتفاع عدد ضحايا العدوان على الإيمان إلى نحو 13,200 شهيد وجريح من النساء والأطفال خلال ما يقارب 80 شهر. وأشارت إلى أن شحة الوقود بسبب احتجاز سفن المشتقات النفطية تهدد نحو 2,000 مركز صحي ومصرف دم ومختبر بالتوقف. وأوضحت أن 200 طفل يولدون يوميا محكوم عليهم بالموت حال انقطاع الوقود عن المستشفيات، و 200 ألف آخرين يستخدمون الأنسولين الذي يحتاجه للتبريد، فضلا عن وفاة أكثر من 80 ألف بحاجة للعلاج في الخارج. وحملت رئيسة المنظمة تحالف العدوان كل الجرائم ضد المدنيين اليمنيين مطالبة مجلس الأمن بمحاسبة المتورطين فيها. قال وزير الخارجية الجزائرية أن المغرب ذهب بعيدا في تآمره على الجزائر واستخدام أفراد جماعات إرهابية لضرب استقرارها من الداخل. ولفت رمطال عمامرة إلى أن الرباط وصلت إلى الاستنشاد والاستقواء بالكيان الصهيوني على بلاده. وحول العلاقة مع فرنسا قال وزير الخارجية الجزائرية أن بلاده ترفض التدخل في شؤونها الداخلية خاصة إذا كان الأمر من مستعمر الأمس، مشددا على أن قرار غلق المجال الجوي أمام الطائرات الفرنسية قرار سيادي جاء ردا على العنف اللفظي، مشيرا إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد الجزائر. أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون أن الجولة الحالية من محادثات اللجنة الدستورية السورية لم تحقق أي نتيجة وكانت مخيبة للأمال. ووصف بيدرسون الجولة السادسة لاجتماع اللجنة الدستورية السورية بأنها محبطة للغاية ولم تصل إلى تفاهم لصياغة مسودة دستور جديد أو الاتفاق على موعد الجولة القادمة. من جهته قال أحمد الكزبري ممثل الحكومة السورية إن وفد الحكومة بذل كل ما في وسعه لإنجاح هذه الجولة منحيا باللائمة بشكل مباشر على وفد المعارضة السورية. وللمزيد من التفاصيل حول فشل الاجتماع السادس للجنة الدستورية السورية في جنيف حول هذا الموضوع نتابع وإياكم التقرير التالي.
لا تفهم ولا توافق بشأن ما طرح من بنود وأفكار حول المبادئ الأساسية للدستور، ولا موعد محددا للجولة المقبلة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المصغرة في جنيف. المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون الذي اختتم الجولة بالحديث عن نقاشات وصفها بالصريحة والمهنية حول المبادئ الأساسية للدستور كسيادة الدولة والإرهاب والتطرف وسيادة القانون إضافة إلى الأمن والمخابرات، لكنه أكد أن حصيلتها تساوي صفراً.
يمكنني القول إن النتائج مخيبة للآمال، لم نحقق ما أردنا إنجازه، افتقرنا إلى فهم سليم لطريقة دفع هذا المسار إلى الأمام. هذه الجولة لم توصلنا إلى أي تفاهمات أو أرضية مشتركة حول أي من المواضيع.
الوفد الحكومي السوري أعلن استعداده الدائم للانخراط في مناقشات اللجنة على الرغم من وجود أجندات خبيثة يحاول البعض تمريرها خلال الاجتماعات تسعى لخدمة دول معادية للدولة والشعب في سوريا،
بل أنها كانت تعكس في بعض جوانبها أفكارا خبيثة وأجندات معادية، إلى أن وصل الأمر بالبعض إلى تشريع كيان الاحتلال الصهيوني وتبرير ودعم الإجراءات القسرية أحادية الجانب الغير مشروعة والغير قانونية، إضافة إلى أن كانت آراء البعض تتجه إلى تشريع الاحتلالين التركي والأمريكي للأراضي السورية.
من جانبه طالب رئيس وفد المعارضة هادي البحرة بحشد دعم دولي أكبر من أجل حل الأزمة السورية، فيما اعتبر أن المنهجية الحالية للاجتماعات التي تم التوافق عليها مسبقا بين الأطراف لن تمكنهم من الوصول لتفاهمات. خيبة أمل أبداها المبعوث الأممي في اختتام اجتماعات الجولة السادسة للجنة الدستورية المصغرة حيال مجريات الاجتماعات، إلا أن المساعي الأممية لا تزال متواصلة في محاولة لعقد جولة جديدة قبل نهاية العام الجاري.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية يختتم عمله بطهران بالتأكيد على الوحدة الإسلامية ومركزية القضية الفلسطينية. قوات الاحتلال تشن حملات قمع ومداهمات ضد الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية. الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن عزمه وإطلاق الحوار الوطني واتحاد الشغل يؤكد رفضه. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. التلاوة المختارة تقدم لحضراتكم عند 12:23، ومن ثم قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:30، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. إعادة لبرنامج ألو طهران تستمعون إليها عند 1:22، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 1:59. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:31، وبعد ذلك نقدم إليكم 5 دقائق لسلامتك عند 2:39. نسائم الرحمة تستمعون إليها عند 2:46، وبعد ذلك نقدم إليكم أيام خالدة عند 2:54. أدب الدعاء في القرآن تستمعون إليه عند 3:57، وبعد ذلك نقدم إليكم أعلام الهدى عند 4:09. من هدي المنبر الحسيني يقدم لحضراتكم عند 4:29. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. محبي الذكر الحكيم، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ كريم منصوري. التلاوة الشريفة هي لسورة فصلت المباركة من الآية 45 حتى نهاية السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي
لننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ
وإذا Oh. أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا صدق الله العلي العظيم.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وآله والإمام الصادق سلام الله عليه. محاضرنا سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. وقتا طيبا ونافعا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، وحديقة الفرقان ضاحكة الربا، بالترجمان شذية غناء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة، فهي صحيفة في اللوح، واسم محمد طغراء، اسم الجلالة، اسم الجلالة في بديع حروفه، اسم الجلالة في بديع حروفه، ألف هنالك، ألف هنالك واسم طه الباء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صاحب الذكرى محمد صلى الله عليه وآله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها المسلمون في كل مكان، وأسعد الله أيامكم في هذا اليوم العظيم، يوم ميلاد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحفيده الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الذي تصادف ولادته في هذا اليوم أيضا. ولد نبينا عام الفيل سنة 570 للميلاد، واختلف في اليوم الذي ولد فيه، فالإمامية تذهب إلى أنه 17 من شهر ربيع الأول، والمذاهب الأخرى تذهب إلى أنه 12 من الشهر نفسه. وجمعا للروايتين، اتخذ أسبوع الوحدة في دولة الإسلام حيث يبدأ من 12 من شهر ربيع الأول ولغاية 17 منه، وهو أسبوع الاستلهام من الذكرى العطرة، ذكرى ولادة النبي الخاتم. نستلهم روح الثبات على المبدأ والدفاع عن الحق والتمسك بالعقيدة وشجب الحزازات والتناحر وتفريق الكلمة والدعوة إلى لم الشمل والاتحاد. ولقد حفت الأنبياء العظام عند ولادتهم معاجز وكرامات واضحة أشاد القرآن بها وأخبر المسلمين أيضا، كولادة إبراهيم الخليل عليه السلام في مجتمع يقتل فيه كل مولود ذكر بأمر النمرود، وذلك لأن المنجمين أخبروه بولادة وليد يكون على يديه زوال ملك النمرود. وانظر إلى الرعاية الإلهية التي حفت بإبراهيم الخليل، وضعته أمه وجاءت به إلى كهف في جبل خوفا على ولدها، وبقي في الكهف 13 سنة ترعاه اليد الغيبية وتتكفل طعامه وشرابه، لأن فيه مستقبلا ظاهرا ينتظره الناس. وهذا موسى بن عمران عليه السلام ولد وكان فرعون يتتبع كل وليد ذكر ليقتله أيضا، حتى قتل المئات. وولد موسى عليه السلام فوجلت أمه، فجاءها الإيحاء السماوي أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وشاء الله أن يتربى وينشأ في بيت فرعون، وصار النصر على يد موسى عليه السلام حيث انتصر على عدوه الذي هو عدو الله. وأما عيسى بن مريم سلام الله عليه، حيث نرى المعاجز في ولادته أيضا، وذلك لأن أمه حملت به بتلك الطريقة العظيمة المعجزة التي يسجلها القرآن لنا نحن المسلمين، لنتعرف على قدرة الله وعلى سلطانه وعلى إرادته، حيث يقول تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فعيسى عليه السلام ولد كما يحدث القرآن الكريم بتلك الطريقة والرعاية حفظته وحفظت أمه من كيد الأعداء، لأنه رسول السماء إلى الملأ إلى الناس إلى البشر، ولا بد أن تحفظ السماء رسلها وسفراءها إلى هذه الأرض. وأما نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فقد رافقت ميلاده الميمون ظواهر مدهشة تنبئ عن حدث هام جدا، وتهيئ الأجواء لأربعين سنة بعد سوف تأتي ويأتي فيها حدث عظيم. فحينما وضعت آمنة بنت وهب وليدها أصبحت الأصنام منكوسة على رأسها، هذا أولا، وخمدت النيران التي كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وفي هذا دلالة واضحة على أن هذا الوليد الجديد يريد أن يعبد الله وحده وينبذ ما سواه من أصنام ونيران وغير ذلك، يريد أن يبدل تلك العبادة الفارغة الفاسدة إلى توحيد الله وإلى عبادة الله. ففي هذا الحدث الذي رافق الولادة دلالة وإشارة إلى هذا المعنى. ثالثا، تزلزل قصر كسرى وسقطت منه 14 شرفة، دلالة على أن عصر الطغيان سينتهي، ينتهي بنور الإسلام الذي سيشرق، الذي سيطل على هذه الدنيا بعد فترة من هذا اليوم العظيم من يوم ميلاد النبي المصطفى. كما وغاضت بحيرة الساوة وجفت إلى غير ذلك من الظواهر التي رافقت ولادته صلى الله عليه وآله وسلم. وكل هذه عجائب باهرة تنبئ عن وقوع أمر عظيم وحدث هام سيلعب دورا كبيرا في تغيير الحياة في العالم. ولد النبي في أسرة هي من ألمع الأسر التي لها الصدارة في المجتمع، وشاء الله أن ينشأ يتيما مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، فتولى رعايته جده عبد المطلب زعيم مكة، وقد أرضعته حليمة السعدية ومكث معها سنتين حتى اشتد عوده ونما جسده في أجواء البادية وعاد لأمه بعد ذلك. فلما وصل إلى سن السادسة فقد عطف الأم وحنانها حيث توفيت، وكان معها عائد من المدينة المنورة إلى مكة. فلما وصلوا إلى منطقة يقال لها الأبواء توفيت أمه آمنة بنت وهب. ولما رحل جده عبد المطلب تولى رعايته عمه الوفي أبو طالب، ورعاه رعاية خاصة متميزة. حتى بلغ سن 40 اختاره الله تبارك وتعالى هاديا ومبشرا ونذيرا، فكان أبو طالب المدافع عنه دفاع المخلصين. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما نريد أن نقف عند حياته وأن نصف سيرته من ولادته إلى بعثته، نلاحظ أن المدة هذه كانت 40 سنة، ويحدث المؤرخون جميعهم أنه كان حسن السيرة والسلوك، وكان ذا خلق رفيع ما رآه أحد إلا ودخل حبه في قلبه. فلما دنا الموعد السماوي كان النبي على هذه السيرة وعلى هذه الصفات، فاختاره الله وبعثه ليخرج العباد من الظلمات إلى النور، ويهديهم بإذنه إلى الصراط المستقيم. وهنا أيضا نتأمل في رسالة هذا النبي العظيم، نتأمل في الرسالة العظيمة وفي المرسل أيضا في نقاط. أولا، إن هذه الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي رسالة عامة، وهو رسول إلى جميع الناس من دون فرق بين قوم وآخرين، أو إقليم دون آخر، أو جيل دون جيل، بل رسالته موجهة إلى كل الناس، إلى كل الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نلاحظ كلمة إليكم جميعا، ونلاحظ للعالمين، مما يدلل على أن هذه الرسالة لكل البشر وأنه رسول للجميع. هذا أولا. النقطة الثانية، هذا النبي العظيم بشرت بنبوته الكتب السماوية الماضية. قال تعالى الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وأيضا يقول تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، فكانوا يتناقلون خبر بعثة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكان مبعثه من القضايا المهمة التي سبقتها إرهاصات وتباشر الناس بها، ولكن بعضهم أصحاب النفوس المريضة حينما بعث النبي صلى الله عليه وآله أخذوا يشككون في ذلك، وحرفوا تلك الكتب التي ذكرته، إما ذكرت اسمه صريحا أو ذكرته بالإشارة. النقطة الثالثة، إن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي مكملة للشرائع السابقة، وكتابه القرآن وشريعته مصدقة، والكتاب أيضا مصدق لما مضى من الأمم السابقين ومن الكتب السابقة دون أي مباءنة ودون أي مخالفة. وهذا دليل على أنه نبي مرسل، وكتابه كتاب مرسل من قبل الله تبارك وتعالى. النقطة الرابعة، إنه أيد بمعجزة خالدة لا يمكن لأحد من الخلق مقابلة هذه المعجزة، ولا يمكن الإتيان بمثلها أبدا. القرآن الكريم الذي تحدى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عصره، وتحدى الأعصار الآتية. زمان النبي الذي كان للبلاغة وللفصاحة وللأدب رواج كبير فيه، دليل على ذلك ما وردنا من الأشعار الكثيرة العظيمة، كلها مستقاة من ذلك الزمان. رغم قوتهم أولئك أصحاب المعلقات وغيرها، رغم قوتهم وبلاغتهم وأدبهم، يقف النبي اليتيم، يقف النبي الذي لم يدخل مدرسة قط ولم يدخل عند معلم قط، اليتيم الذي اختارته السماء، يقف متحديا لهم، متحديا بلاغتهم وفصاحتهم وأدبهم وما عندهم من هذه الثروة. لا يستطيعون أن يأتوا بسورة واحدة من القرآن فضلا عن الإتيان بمثل القرآن كله. النقطة الخامسة، إن رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي خاتمة الرسالات، وأن هذا الكتاب العظيم خاتم الكتب، والنبي خاتم الأنبياء، وهذا ما اتفقت عليه الأمة الإسلامية جميعا، بأنه آخر سفراء الله الذي به أوصد باب الرسالة والنبوة. وقد نص القرآن الكريم على خاتميته بأكثر من آية، كقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقد يشكل مشكل فيقول إن المختوم في الآية المباركة هو منصب النبوة، لأننا عندنا نبوة وعندنا رسالة. فالمشكل هكذا يقول: الذي أوصد هو باب النبوة، منصب النبوة، لأن الآية قالت خاتم النبيين، فالمختوم هو النبوة. أما باب الرسالة فمفتوح ولم يوصد، يعني بالإمكان أن يبعث الله تبارك وتعالى رسولا بعد نبينا صلى الله عليه وآله، لأن نبينا خاتم النبيين، وأما الرسل فإن بابهم مفتوح، بالإمكان أن يأتي رسول جديد. هذا إشكال يرد، إلا أن الذي يمعن النظر في الفرق بين النبي والرسول يدفع الإشكال، وذلك لأن النبوة تختلف عن الرسالة. النبوة منصب معنوي يستدعي الاتصال بالغيب بإحدى الطرق المألوفة، مثلا جبرائيل. النبي المصطفى يتصل مع السماء، مع الغيب، مع الله عن طريق جبرائيل، فجبرائيل أحد الطرق. وأما الرسالة، الرسالة سفارة للمرسل من جانب الله تبارك وتعالى لإبلاغ ما أوحي إليه. بعبارة أخرى، تحمل الأنباء هذا النبوة، والرسالة إبلاغ ما تحمله من الأنباء، ما بالتبشير أو الإنذار أو تنفيذ قضية ما. فصار فرق بين النبوة وبين الرسالة. وقلنا بأن النبوة ارتباط مع الغيب عن طريق معين، الرسالة سفارة للمرسل من الله لإبلاغ ما يحمل ذلك النبي، ما تحمله السماء، إبلاغه إلى البشر، إبلاغه في الخارج. وهنالك آيتان، من خلال هاتين الآيتين نعلم الفرق. يقول تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. لاحظ الآية، لم يقل الرسل، يعني لم يقل كما أوحينا إلى نوح والرسل. لماذا؟ لأن النبي هو الذي يرتبط بالغيب عن طريق الوحي، وأما الرسول فإنه منفذ، فإنه مبلغ في الخارج. بينما نلاحظ آية أخرى ماذا تقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. بلغ ما أنزل، هاي وظيفة الرسول، التبليغ ما أنزل إليك من ربك عن طريق الوحي. وعندنا آية ثالثة، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هذه وظيفته بما أنه مرسل من قبل الله تبارك وتعالى. ومن هذا نعرف الفرق بين النبي وبين الرسول. فإذا ختم الله النبوة وختم نزول الوحي حينما قال وخاتم النبيين، فباب الرسالة الإلهية يختم أيضا. لماذا؟ لأن الرسالة إبلاغ أو تنفيذ ما يتحمله الرسول عن طريق الوحي. فإذا انقطع الوحي والاتصال بالمبدأ الأول، يعني لا نبوة، فلا يبقى للرسالة موضوع، لأن الرسالة متفرعة من النبوة. فالنبي إذن بهذا المعنى خاتم الأنبياء وخاتم الرسل. وقد أكد النبي بالإضافة إلى القرآن الكريم، يعني بالإضافة إلى الآيات الموجودة عندنا، النبي المصطفى أيضا أكد على ذلك، أكد على خاتميته بأحاديث كثيرة. نذكر منها حديث المنزلة. حديث المنزلة ملخصه أن النبي صلى الله عليه وآله خرج من المدينة إلى غزوة تبوك، والناس أيضا خرجوا معه. قال للإمام علي عليه السلام: ابق ها هنا. فقال له الإمام علي: ألا أخرج معك يا رسول الله؟ قال: لا. يعني تركه النبي ليكون خليفة له على المدينة. فبكى الإمام علي لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، أو ليس بعدي نبي. والحديث واضح الدلالة. فسمي هذا الحديث بحديث المنزلة لأن النبي نزل نفسه منزلة موسى عليه السلام، ونزل عليا منزلة هارون. والحديث صحيح متفق عليه بين الأمة، لم يشك أحد في صحة سنده. ولاحظ المصادر التي ذكرته، مثلا البخاري في صحيحه أخرج هذا الحديث، مسلم في صحيحه في باب فضائل علي عليه السلام، وابن ماجه في سننه في باب فضائل أصحاب النبي، وذكره الحاكم في مستدركه في مناقب علي عليه السلام. فإذا الحديث فيه دلالة على أن النبي خاتم الأنبياء، لأنه يقول إلا أنه لا نبي بعدي. فالنبي صلى الله عليه وآله يختلف عن موسى بأنه خاتم النبيين ولا نبي من بعده، وهكذا يختلف عن عيسى